الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس السادس في سلسلة دروس السيرة النبوية. ولقد كنا في درسنا الماضي نتحدث عن نسب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعن ولادته ورضاعته، وكان حديثنا في الشطر الأول فقط من هذا الحديث حول نسب النبي عليه الصلاة والسلام وأفضليته على سائر البشر، وأفضلية العرب بسببه صلى الله عليه وسلم على سائر الناس. قد يخطر في بال البعض أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى هاشما من قريش، واصطفاني من هاشم. قد يفهم أن الباري سبحانه وتعالى فضل كنانة، وفضل قريشا، وفضل بني هاشم على الناس جميعا قبل ولادة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن ليس سر أفضلية ولد إسماعيل أو كنانة أو قريش أو بني هاشم أن رسول الله منهم، بل لسبب آخر ربما. والجواب عن هذا أن الله سبحانه وتعالى شرف ولد إسماعيل، وشرف كنانة، وشرف قريشا بسبب كون رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم قبل ولادته، أي من الخطأ أن نتصور أن العرب كانوا قبل أن يولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل أن ينزل القرآن العربي، لم يكونوا أفضل الناس. من الخطأ أن نتصور ذلك، وقد يتصور هذا بعض الناس نظرا إلى أن النبي لم يولد بعد، إذن لم يوجد ما يجعل العرب أفضل من غيرهم. لا، في علم الله عز وجل لا يوجد ماض وحاضر ومستقبل. نحن بالنسبة لنا يوجد ماض لم يولد فيه رسول الله، ثم حاضر ولد فيه رسول الله، ثم مستقبل غاب فيه رسول الله إلى الرفيق الأعلى. لكن هذه الأزمنة تختلف بالنسبة لنا نحن. أما في علم الله عز وجل فقد علم الله من الأزل أن بعثة سيدنا محمد ستكون من العرب من ولد إسماعيل، فأفضلية ولد إسماعيل أو العرب أو قريش أو هاشم على الآخرين من القدم. نحن لا نعلم سبب هذه الأفضلية، لأننا لم نكن نعلم لو كنا موجودين في تلك العصور القديمة أن أفضل الرسل سيكون منه، لكن الله يعلم ذلك. إذن فأفضلية ولد إسماعيل على الآخرين، وأفضلية كنانة، وأفضلية قريش وبني هاشم قبل ولادة رسول الله ثابتة، لأن قرار الله عز وجل بأن يكون آخر الرسل والأنبياء منهم قرار أزلي. إذن فالأفضلية أيضا أفضلية أزلية، ولذلك فهذا الإشكال غير وارد. وإن جاءت صياغة الحديث هكذا بالنسبة لترتيب التاريخ، نحن بالنسبة لنا يوجد ماض وماض قديم وماض أقدم، ويوجد حاضر ويوجد مستقبلا لم يولد من غيبه بعد. فهذه الأمور ذكرها العلماء وشراح الحديث، وهذا هو خلاصة الجواب عن هذه الشبهة التي قد ترد. والآن نتابع حديثنا من حيث وقفنا في الأسبوع الماضي أو في الدرس الماضي. قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام استرضع في بادية بني سعد، ولم يكن في مدة طفولته الأولى موجودا عند والدته آمنة قط، بل ربما عاش إلى السنة الرابعة من عمره وهو لا يعلم والدته. ما الحكمة من هذا؟ هنالك عادة عربية معروفة، وهي أن الطفل لكي ينشأ أكثر صفاء في الذهن وأكثر ذكاء ينبغي أن ينشأ في بادية بعيدا عن المدن وعن الضوضاء. ذلك لأن نشأة الطفل في الصحاري والبوادي حيث الهواء الطلق وحيث الجو البعيد عن الضوضاء أكثر وأجدر أن يجعل الطفل ذا صفاء ذهني وذا ذكاء متوقد ونفس أيضا مشرقة صافية. والواقع أن العلم أيد هذا وأكده، وكانت آمنة والدة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل هذا تبحث له عن مرضع تكون بعيدة عن المدن وأجوائها. فكان نصيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بادية بني سعد، بل كان نصيب بادية بني سعد ونصيب حليمة السعدية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت بادية بني سعد آنذاك بادية ممحلة قاحلة في تلك السنة، لم يخضر فيها عطر ولم تكن هنالك، يعني كانت سنة مجدبة باختصار. وكانت حليمة السعدية إلى جانب ذلك فقيرة، وكان يقال لزوجها أبو كبشة. ولقد زهدت فيه بادئ ذي بدء لأن والدته لم تعطي لقاء رضاعته القدر الذي يعطيه الآخرون، ولكنها رأت أنها ستعود خاوية الوفاق فآثرت أن تعود بشيء ولو كان نزرا يسيرا، فذلك خير من لا شيء. وعادت حليمة السعدية بهذا الطفل إلى باديتها. وقد ذكر علماء التاريخ وعلماء السيرة جميعا اتفقوا على أن هذه البابية التي كانت قاحلة والتي كانت ضروع الأنعام فيها فارغة والأنعام هزيلة سرعان ما تحولت خلال الأيام الأولى إلى أرض ممرعة مخضرة، وفاضت ضروع الأنعام باللبن وتحولت من الهذال إلى السمن. وعجب أهل هذه البادية من هذا التحول الذي لا موجب له، فلم تهطل أمطار غزيرة من السماء لتكون سببا لذلك، ولو هطلت لاحتاج الأمر أيضا إلى مدة. ولذلك قال أبو كبشة زوج حليمة لزوجته: إن جئت بنسمة مباركة يا حليمة، أي أمر غريب، بمجرد أن وجد هذا الطفل في هذه البادية أمرعت الأرض واخضرت وفاضت ضروع الأنعام باللبن. إن كان لهذا من سبب فالسبب هذا الطفل، إذن هذا الطفل طفل مبارك. إن جئت بنسمة مباركة، قلت لكم إن العلماء جميعا ذكروا هذا الخبر عن بادية بني سعد. فكل العلماء اتفقوا على ذلك، ولا بد أن نقف هنا وقفة استفهام مرة أخرى، نحاور الذين يتشبثون بكلمة العلم. وطبعا هؤلاء لابد أن يناقشوا وأن يعترضوا، وربما لا يصدقون. كيف تكون الأرض قاحلة لا نبات فيها، وقد مر الموسم واستقرت الأرض على هذه الحالة؟ كيف وبدون أي سبب تتحول الأرض القاحلة إلى أرض خضراء وتتحول إلى أرض ممرعة، ثم أنعام هزيلة لا لبن في ضروعها لأنها لا ترى ما تشبع به من قوت الأرض وخشاشه؟ كيف تتحول فجأة لتفيض باللبن أنعامها ولتتحول من هذال إلى سمن؟ هذا ما قد يقوله المتعاملون مع مصطلحات العلم الحديث، طبعا العلم الحديث وألفاظه. فما الجواب عن هذا؟ أولا، نحن لا نتعامل مع خبر ذكره رواة السيرة أو ذكره المؤرخون إلا بعد أن نتبين صدق الخبر. فلو أن هذا الخبر كان ضعيفا أو كان محل خلاف لما حفلنا به، لكنه محل اتفاق من سائر علماء السيرة ومن سائر المؤرخين. هذا شيء. الشيء الثاني، نحن إما أن نخاطب إنسانا آمن بالله لكنه عجب من هذا الأمر لأنه يعلم أن لكل شيء سببا، وأن سبب خضرة الأرض هطول الأمطار، وأن سبب سمن الأنعام وامتلاء ضروعها بالأنعام كثرة المرعى، ولم يوجد لا هذا ولا ذاك. وإما أن يكون الذي نخاطبه ملحدا غير مؤمن بالله قط. أما الملحد الذي لا يؤمن بالله فمن العبث محاورته، لأن منبع استشكاله إلحاده، فطالما كان الإلحاد موجودا سيظل الإشكال أيضا موجودا. وهذا الملحد لا يؤمن بنبوة رسول الله أصلا، ولا يؤمن بأن وحيا نزل عليه من السماء، ولا يؤمن بالقرآن أصلا، فما قيمة أن تحدثه عن أرض كانت قاحلة ثم أمرعت فجأة؟ لا جدوى من هذا الكلام، لأن الإنسان الذي أصيب بمرض الإلحاد لابد أن تتجلى عليه ظواهر هذا الإلحاد. يعني الإنسان الذي يعاني من سرطان، ماذا عسى أن يجديه حب إسبرين تعطيه من أجل تسكين رأسه؟ طبعا السرطان هو منبع هذا الوجع، فلا قيمة من في مثل هذه المداوات المسكنة، وهي لن تكون مع ذلك مسكنة قط. ولكن الحديث مجد ومفيد عندما يتجه إلى من يؤمن بالله عز وجل ويعرف أن الله موجود وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنه يعجب من هذا الأمر ولا يصدقه. هنا نقول، هل سببية هطول الأمطار أكثر قناعة في العقل لاخضرار الأرض ولتفجرها بالنبات والمرعى، أم سببية من قال الله عز وجل عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أقرب إلى القناعة العقلية لاخضرار الأرض بعد جذبها ولتفجر ضروع الأنعام باللبن بعد فراغها؟ نقول هذا لمن كان يؤمن بالله ويؤمن بأن هذا الطفل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عقلك أي السببين يحتضن أكثر ويتقبله أكثر، سببية أمطار تهطل لهذا النبات، أم سببية وجود هذا الطفل الذي جعله الله عز وجل رحمة للعالمين لهذا النبات؟ أيهما أقرب إلى عقلك قناعة؟ لا أشك ولا أرتاب أن المؤمن بالله عز وجل يعلم أن سببية رسول الله الطفل لهذا النبات المتفجر طفرة أكثر بكثير من سببية قطر يهطل من السماء. فإذا أضفنا إلى ذلك أن هذا الطفل الذي جيء به إلى هذه البادية يلقى رزقه فيها، يلقى رزقه طعامه شرابه من ثدي امرأة تعيش في هذه البادية. إذا عرفنا هذا، بادية بني سعد القاحلة المجدبة تحنو على طفل هو الذي قال الله عز وجل عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بأي منطق وبأي عقل أتصور أو تتصورون أن يرى الله عز وجل أهل هذه البادية يكرمون رسوله بالرزق والطعام والرعاية ثم يبتليهم بهذا الجذب وهذا القحط، يشبعون رسوله ويجيعهم الله عز وجل، يكرمون نبيه ورسوله ويتركهم الله سبحانه وتعالى جياعا لا تعطيهم الأرض أي عطاء؟ من منكم يقبل عقله هذا التصور؟ لو أن الأمر لم يحدث كما قال علماء السيرة وعلماء السنة وعلماء التاريخ، أي لو بقي هذا الطفل رسول الله صلى الله عليه وسلم الطفل في بادية بني سعد يلقى فيها الإكرام ويلقى فيها الطعام ويجد رزقه موفورا في ثدي حليمة، ثم يترك الله عز وجل أهل هذه البادية جياعا، عندئذ يداخلني الشك، عندئذ يمكن أن يداخلني الريب. هذا هو الشيء الذي يعد أمرا غير منطقي. أما أن أرى، وأنا مؤمن بالله كما قلت ومؤمن بأن هذا الطفل سيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أجد أن هذا الطفل بمجرد ما أن لقي الحنوة في هذه البادية وبمجرد أن اطمأن إلى أن رزقه ورفده فيها تفجرت البادية بالعطاء لأهلها وتفجرت بالخير لسكانها، عندئذ يزداد إيماني بالله وعندئذ يزداد يقيني بتماسك الأمور مع بعضها. فلا أدري ما وجه الغرابة وما وجه العجب. مرة أخرى أقول: أما الملحد فمريض، نسأل الله له العافية ولا يجدي أن تعالجه بالمسكنة. إن أردت أن تعالجه لا بد من عملية جراحية تستأصل بها مرضه من الجذور، أي لا بد من أن تعالج الحالة. نعم، لكن حديثنا مع إنسان مؤمن بالله سبحانه وتعالى. إذن أعود فأقول: لئن كانت الأمطار سببا لاخضرار الأرض ونباتها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب أقوى وأجل لهذا الأمر ذاته، لأن الله عز وجل قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وكلمة رحمة شاملة عامة. وقد ورد في الصحيح أنه يسن إذا أجدبت الأرض وحبس المطر أن يخرج الناس إلى الاستسقاء. وإذا استسقوا يسن لهم أن يخرجوا أطفالهم وشيوخهم، أي العجز كبار السن، وأن يخرجوا أنعامهم أيضا، أن يستاقوها معه. لماذا؟ لكي يتوسلوا بها إلى الله عز وجل أن يرحمه. هذا ثابت. سنوا أن يخرجوا الأطفال الرضع، الرضع الصغار الذين لا يصلون ولا يتكلمون، وأن يخرجوا البهائم الرضع، وأن يخرج معهم شيوخهم وكبارهم في السن، علماء وغير علماء، لكي يستغيثوا بهؤلاء الناس ويتوسلوا بهم، نظرا إلى أن الأطفال بهم يرحمون الله عز وجل، ليست لهم من آثار، ونظرا إلى أن الرجل الكبير في السن إذا تجاوز 80، هذا الإنسان ورد في الصحيح أنه عتيق الله سبحانه وتعالى من عذابه في الأرض إذا أمضى سنوات عمره بالاستقامة والصلاح والتقوى. يا أخي إن فوها بالله ما لازم جنس. ورد هذا في الصحيح. ترى إذا كان الأمر كذلك، أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى من الأطفال الرضع جميعا، ومن الشيوخ الركع، ومن البهائم الرضع؟ إذا كان توسلنا بالأطفال مدعاة لزوال القهر، فما بالك بطفل هو من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إشكال في هذا ولا ريب. ثم إن من مظاهر إكرام الله لرسوله أن تكون هذه الطفرة، يعني لكي يظهر السبب في تحول الأرض إلى هذه الحالة من العطاء والخضرة ونحو ذلك، جعل الله الأمر سريعا بهذا الشكل مع وجود رسول الله، تحولت الأرض هذا التحول، ليكون في ذلك برهان، وأي برهان؟ على أن الله جعل من هذا الطفل سببا لذلك. تلك هي الحكمة. وهنا أيضا نقف وقفة يسيرة لنوضح أن التوسل بالصالحين مشروع، وهذا ما اتفق عليه الفقهاء جميعا. اقرأوا باب الاستسقاء في كتب الفقهاء الحنابل الشافعي والحنفية والمالكية، المتأخرين منهم والمتقدمين، تجدون الجميع متفقين على أنه يسن إخراج الأطفال والشيوخ والبهائم إلى الاستسقاء لكي نتوسل بهم إلى الله عز وجل. إذن التوسل بالصالحين أمر مشروع وجائز. وقد صح أن سيدنا عمر خرج بالناس في عام الرمادة إلى الاستسقاء، فاستسقى لهم كما علمنا رسول الله، وتوسل بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وها نحن اليوم نتوسل إليك بعمه العباس. إذن هذا شيء مشروع، وعلى أساسه جرى الفقهاء. البعض يفرقون، يقولون التوسل بالأحياء جائز، وكان العباس آن ذلك حيا، أما التوسل بالموتى فغير جائز. يفرقون بين يفرقون في أمر التوسل بالصالحين بين موتهم وحياتهم. وماذا نقول نحن؟ يستشهدون في الواقع بحديث سيدنا عمر عندما قال: كنا نتوسل إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وها نحن نتوسل اليوم بعمه العباس. إذن لماذا لم يتوسل برسول الله؟ لأنه ميت. وتوسل بعمه العباس المفضول لأنه حي. هكذا يقول. لاحظوا أيها الإخوة، هذا الحديث الذي يستشهد به هؤلاء الإخوة حديث طويل، لا يذكرون أوله، يذكرون إلى الاستسقاء. أوله أن بلال بن الحارث رضي الله عنه ذبح شاة في عام الرمادة، فهاله أن رأى عظامها محمرة من شدة هزال الشاة، يعني كأن لحم هذه الشاة تحول إلى جلد التصق بالعظام، فآل لون العظام إلى حمرة. لما رأى هذه الظاهرة ترك الشاة واتجه إلى روضة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقف أمام مسواه الشريف فقال: يا رسول الله أغث أمتك، أغث أمتك. لاحظوا هذه الكلمة التي قالها بلال بن الحارث صحابي، وهو ليس توسلا، هذا الكلام أكثر من توسل، هو استغاثة. هو لا يقول يا رب أغثنا بجاه رسولك، بل قال لرسول الله: يا رسول الله أغث أمتك. ثم عاد فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة في الرؤيا، وقال له: إنكم ستغاثون، فأت عمر وقل له عليك بالكيس الكيس. استيقظ بلال بن الحارث وذهب إلى عمر فأخبره بما صنع وبما رأى، فدعا سيدنا عمر الناس إلى المسجد وخطب فيهم وروى لهم رؤيا بلال بن الحارث، وقال لهم: ماذا تفهمون من هذا الكلام عليك بالكيس الكيس؟ فقالوا له: إنه يستبطئك بالخروج بنا إلى الاستسقاء، يعني هو عاتب عليك أنك إلى الآن لم تخرج بنا لتستسقي. فأعلن سيدنا عمر في الناس أنه خارج بعد 3 أيام إلى الاستسقاء حسب السنة الواردة، وخرج سيدنا عمر فاستسقى وقال هذا الكلام. إذن الحديث من أين يبدأ؟ هذا الحديث يبدأ من قول سيدنا بلال بن الحارث يوم ذبح الشاة، ثم فزع من أمرها وذهب إلى رسول الله فاستغاث به قائلا: يا رسول الله أغث أمتك. من هنا يبدأ الحديث. الحديث واحد وسنده سند الكل، لكن إخوة لنا يشطبون على الشطر الأول منه لأنه لا يعجبهم، لأن فيه دليلا على مشروعية الاستغاثة بالميت أيضا من الصالحين طبعا فضلا عن أن يكون نبيا، ويكتفون بالشطر الأخير منه لأنه يمكن أن يكون دليلا على أن التوسل جائز بشرط أن يكون بحي. هذا لا، هذا غير مناسب. شيء عجيب أن يرى إنسان حديثا فيأخذ مقص المونتاج يطرح ما لا يعجبه منه ويأخذ ما يعجبه. سيدنا عمر لماذا لم ينكر على بلال بن الحارث؟ لماذا لم يقل له كيف استغثت برسول الله وهو ميت؟ نعم. ثم نحن نقول ما الفرق بين الحي والميت؟ ما دام الرجل الذي نستغيث به أو نتوسل به من الصالحين أو من الأنبياء المقربين، ما الفرق؟ إن كنت تتوسل بجسمه وقوته وطاقته وعضلاته فلك أن تفرق، لكنك عندئذ تمعن بالشرك، لأنك تقول أنه عندما كان حيا كانت له قوة وعضلات فهو كان قادرا على أن يكون شريكا مع الله في إنزال المطر أو نحو ذلك، ومن ثم كان التوسل به جائزا، لكن بعد أن مات ذهبت قوته، لم تبق له عضلات ولا قوة، فماذا سيصنع لنا؟ لكن من قال إن التوسل بالصالحين توسل بجسومهم أو توسل بقدراتهم المادية الحياتية؟ التوسل بالصالحين توسل بقربهم إلى الله، والصالح في حياته وفي مماته قربه إلى الله واحد، والرسول يقول حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تعرض أعمالكم علي، فما وجدت من خير حمدت الله عليه، وما وجدت من شر استغفرت الله لك. نعم، هذه يعني كلمة على الهامش نوضحها بمناسبة حديث علماء السيرة والسنة والتاريخ عن تحول أرض بادية بني سعد إلى أرض خضراء ممرعة بعد أن كانت شد قاحلة مجدبة بسبب أن هذا الطفل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد في هذه البادية. طيب، أليس رسول الله الطفل هنا سبب لهذا الإكرام الإلهي؟ إذن الباري يكرم عباده بعباده، الباري من سنته أنه يكرم عباده بعباده، هذا شيء وارد شيء ثابت ومعروف، ولكن ينبوع الإكرام من؟ الله، المعطي الحقيقي هو الله، ولكن الله يسخر عباده لعباده، يصيب هذا بهذا. كم من آباء قضى الله أن يكونوا شفعاء لأبنائهم، كم؟ نعم، وهذا وارد صحيح، لكن الحقيقة أن الأبناء الذين جعل الله آباءهم شفعاء لهم في الحقيقة تلقوا الإكرام ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. هذه نقطة انتهينا منها. الشيء الثاني موضوع شق الصدر، وحديث شق الصدر هذا ورد في الصحاح، ورد في الصحيحين، وهو حديث صحيح لا إشكال فيه، رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه، ورويها هنا عن حليمة السعدية عندما كان طفلا، طبعا الذي روى هذا الكلام لأم الطفل رسول الله من؟ حليمة، الطفل لم يكن يعلم هذا، لكن لما كبر سيدنا رسول الله روى هذا الكلام. إذن في عدة طرق، حليمة روتها حادثة لأمه، ورسول الله روى هذه الحادثة بعد أن كبر عن نفسه، الحديث صحيح. ولكن الإشكال هو أن الحديث يذكر أن شخصين أخذا رسول الله وهو طفل فشقا صدره وأخرجا شيئا من جوفه وقال له هذا حظ الشيطان منك، ثم لأم صدره وأعادوه إلى مكان كأنها عملية جراحية. السؤال أو الإشكال الذي يلي: إذا كانت هذه الحادثة عبارة عن تطهير للنبي عليه الصلاة والسلام من هذه العلقة التي كانت حظ الشيطان، طيب هل طهر الله رسوله من حظ الشيطان هذا منذ ولادته؟ ألم يكن هذا يعني أكثر إكراما؟ وألم يكن هذا أحرى أن لا يكون للشيطان أي امتداد أو أي سلطة على رسول الله؟ هذا هو السؤال الذي قد يرد. الجواب أن الله عز وجل طهر مصطفاه ورسوله منذ ولادته، ولكن لاحظ، لو أن هذه الحادثة لم تقع، ولو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد كما ولد سائر الأطفال ونشأ كما ينشأ سائر الأطفال ولم يحدث أمر غريب من هذا القبيل في حياته، إذن لما فهمنا ربما أن هذا الطفل له شأن مختلف عن الأطفال الآخرين، فليس للشيطان عليه أي سلطان، وليست له نوازع شريرة في نفسه كسائر الناس أبدا، لأن أحدنا سيقول هو كسائر الأطفال لا فرق، لكن الله شاء أن يجعل امتياز هذا الطفل عن الأطفال الآخرين والخاصة التي ميزه الله بها مجسدة بدليل، وماذا عسى أن يكون هذا الدليل؟ حادثة من هذا النوع، هذه الحادثة وقعت وأولاد حليمة إخوة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة رأوا الشخصين اللذين أخذاه ليشق جوفه، وقد عادا إلى أمهما يقولان إن رجلين قد أخذا أخانا القرشي بعيدا فهاهما يسوطانه، أي يضربانه هناك على حسب عقلية الطفل يسوطانه هناك، وخرجت حليمة تبحث عنه فزعة فرأته عائدا وقد اصفر وجهه، وذكر ما رأى وشاهد. كان ممكن أن تكون هذه الحادثة قبل ذلك بسنتين، يعني عندما كان عمر رسول الله سنتين أو أقل، لكن لو حدث هذا لما روى رسول الله هذا الأمر ولما استطاع أن يخبر ويبين، لكن الله شاء بحكمته أن يتم هذا، وقد وعى رسول الله ووعى ما قالوا له، ولذلك أخبر عن نفسه وهو صغير وأخبر عن نفسه بعد ذلك وهو كبير، ولذلك وقد كانت هذه الحادثة من جملة يعني المعجزات التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها رسوله، لكنه نوع آخر يسمى الإرهاص، يعني كل الغرائب التي جرت لرسول الله قبل بعثته يسمى إرهاصا، أي أمرا يهيئ الأذهان لإدراك نبوة هذا الإنسان، يهيئ الأذهان لإدراك نبوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ثم إن حظ الشيطان في الواقع لا يحتاج إلى عملية جراحية، أصلا حظ الشيطان ليس عبارة عن علقة أو قطعة لحم أو شيء مادي، حظ الشيطان عبارة عن أمر معنوي، عبارة عن الوسواس الذي يبثه الشيطان في كيان الإنسان، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم، لكن شاء الله عز وجل أن يبرز هذا التطهير المعنوي بمظهر هذا الأمر الحسي، حتى يكون من هذا الأمر الحسي شيء يلفت الأنظار إلى أن لهذا الطفل شأنا، سيكون له شأن. فإذا حان ميقات نبوته وأعلن عن الوحي الذي تنزل عليه، ربط الناس بين هذا الوحي وبين ذلك الماضي، هذا معنى الإرهاص. فكان ذلك دليلا من جملة الأدلة على نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول هذا الخبر بعد أن صح وورد إلينا في الصحاح لا يجوز أبدا أن نؤوله كما يفعل بعض الكتاب الجدد بالسيرة النبوية، يؤولون هذا، يعني يجعلون هذا الكلام عبارة عن تطهير معنوي، عبارة عن شيء من هذا الكلام. والله لا أدري كيف يؤولونه، لأنني لا أرى وجها للتأويل. الطفل يقول إن رجلين شقا صدري وأخرجا منه علقة وقالا لي هذا حظ الشيطان منك، ثم لأماه فعاد كما كان. تعال أول، رسول الله الطفل يقول عن نفسه هذا، كيف تؤول؟ الآن أنا أعزم عن التأويل، إما أن لا أقبل الخبر هذا أيسر، أما إذا قبلته لأنه خبر صحيح فلا بد أن أقبله كما ورد، كما أخبرت حليمة، وكما أخبر رسول الله عن نفسه، وكما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أصبح نبيا. ولا يعمد إلى تأويل هذا الخبر أو أمثاله إلا إنسان يرتاب في واقع هذا الخبر، ولكنه يغص بالإعلان عن هذه الريبة، فماذا يصنع؟ يتظاهر بأنه مؤمن بهذا الخبر لكنه يؤوله. وأعيد إلى ذاكرتكم ما قلنا من منهج بعض كتاب السيرة في هذا العصر الذين يعتمدون على الطريقة الذاتية في كتابة السيرة النبوية، وقد ضربنا لذلك مثلا كتاب حياة محمد صلى الله عليه وسلم الإحسن هكذا. عد إلى هذا الكتاب لن ترى فيه هذا الخبر أبدا إطلاقا، ولكن الأمر ليس كذلك، شكل من الأشكال. ومعارفنا وعاداتنا ليست مقياسا لصحة الخبر أو عدم صحته إطلاقا. هذان الأمران هما ما كان قد بقي من شرح المشهد الأول الذي كنا قد ذكرناه في درسنا الماضي من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو المشهد الذي يتعلق بولادته وبيتمه ورضاعته وشق صدره. نعم، ونقف عند هذا الحد ونبدأ بعد ذلك بمشهد جديد في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.